بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
في هذا رسالة للشيخ الألباني رحمه الله في هذا المنع من الزيادة في رمضان تترك على أهل عشر تركة. وهذا الحديث حجة عليه وعلى غيره. هو النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بعشر تركة وأوتر بثلاث عشر تركة وأوتر بسبع وأوتر بتسع. وهو يدل وأصرح من ذلك حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحد. صلاة الليل مثنى مثنى هذا خبر بمعنى الأمر والمعنى صلوا الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحد. هذا يدل على أن صلاة الليل ليس لحد واحد. لو صلي ألف ركعة لكن إذا خشيت الصبح عشر ركعة. وهذا يدل على أن العالم وإن كان كبير وإن كان محدث قد يغلط ليس بمعصوم. فإذا غلط فلا يتبع في غلطه الخطأ لكن يترحم عليه ويدعى له ويقال هذا اجتهاده والصواب كذا ما دلت عليه النصوص من الصحابة ومن غيرهم. قد يخطئ الصحابة وهم كبار يخفى السنة على بعض الصحابة. كان الصديق رضي الله عنه وهو أفضل الناس بعد الأنبياء وعمر وعثمان لما الخلفاء الثلاثة يأمرون الناس بالإفراد بالحج وينهون الناس عن المتعة من باب الأفضلية واجتهدوا قالوا حتى يأتي الناس بالعمرة في وقت آخر في غير وقت الحج فلا يزال هذا في الحج ويعتبر. فعلى السنة واضحة في أنه يسرع لمن جاء في وقت الحج أن يتمتع. فالنبي أمر أصحابه بالمتعة لما قربوا من مكة ولما طافوا وسعوا حثم عليهم وألزمهم جميعا بالتحلل إلا من ساق الهدي. ولهذا كان علي رضي الله عنه وأبو موسى وابن عباس يأمرون بالمتعة وكان اختلف عثمان وعلي رضي الله عنه فنهى عثمان عن المتعة وأمر بها علي. فقال علي ما تريد من شيء أمر به النبي لا تنهى عنه. فلما رأى أنه لا يوافقه لبى بهما جميعا. وكذلك عمر وعمار في قصة لهما وابن سعود خفي عليهما التيمم وقال إن الإنسان إذا عدم الماء لا يتيمم حتى يصل إلى الماء. مر هذا في الصحيحين. خفي عنهم قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالعالم الكبير وإن كان من الصحابة قد يخطئ عليه من السنة وليس بمعصوم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو معصوم فيما يبلغ عن الله معصوم عن الشرك معصوم عن الكبائر. أما غيره فليس بمعصوم لا من الصحابة ولا من غيرهم. لكن الصحابة أفضل الناس وأسبق الناس إلى الخير وهم مسددون موفقون. الصحابة الذين عاشوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه مدة وجاهدوا معه حول أسرق الناس ورسيم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان. ومن وقع منهم في زلة أو غفوة فيوفق للتوبة أو يغفر له بحسب الحسنات العظيمة بجهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذين أولى الناس بها. فالمقصود أن الإنسان وإن كان عالما كبيرا وإن كان صحابيا قد يخطئ وقد يغلط وقد يفوته شيء من السنة وليس ذلك بعيب. ولا يجب اتباع من أخطأ في الخطأ بل يترحم عليه ويدعى له ويعمل بما في السنة. السنة وكتاب السنة حاكمان على كل أحد من الصحابة ومن غيره. وقد مرنا في درس الصباح في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها وهمت عمر بن الخطاب في روايته النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر وقالت وهم عمر رضي الله عنه إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتحروا الصلاة عند طلوع الفجر وعند غروبها. وهي الواهمة في هذا التوهيم هي الواهمة رضي الله عنها لأن حديث النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر متواتر خفي عليها ذلك فوهمت عمر وهي الواهمة. وهي من أفقه امرأة هي عائشة ومع ذلك وهمت
نعم. فليس هناك أحد معصوم من الخطأ من الناس. نعم.
فإذا أخطأ العالم وقال إنه لا يجوز الزيادة على أحد أسرة كفترة التراويح لا يتبع في هذا الخطأ. ترحم عليه ونصف كما سمعتم الآن. النبي صلى أو ترى بثلاث عشرة وبإحدى عشرة وبثمان وبتسع.
نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته مرة عن عائشة رضي الله عنها قال
عن عمته عمرة عمرة
عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن بن عمرة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ بهم الكتاب.
نعم. في مشروع تخفيف مشروعية تخفيف ركعتي الفجر. واستدل بعضهم بالحديث على أنه لا يزيد في ركعتي الفجر على قراءة الفاتحة وهو مروي عن مالك. والصواب أنه يشفع أن يقرأ فيهما كما ورد قل يا أهل الكافر قل الله أحد أو بآية البقرة قلوا آمنا بالله وآية آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالى. وهذا هو قول الجمهور. وذهب بعض الأحناف إلى إطالة القراءة فيهما وأنه ينبغي له أن يطيل قراءة ركعتي الفجر. ولعل السنة لم تبلغه في هذا. السنة التخفيف. الترجمة باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. هل فيه ذكر لما يقرأ فيهما؟ نعم. ما فيه إلا أنها قالت حتى إني أقول هل قرأ بأم الكتاب. لكن جاء في مسلم عن ابن عباس مرفوعا أنه يقرأ في الأولى آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. وفي الثانية آية آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. أو يقرأ يقول يا أيها الكافرون في الأولى بعد الفاتحة وفي الثانية قل هو الله أحد. كما يقرأ بهاتين السورتين في راتبة المغرب وفي ركعتي الطوع. ولم يخرج المؤلف رحمه الله ليس على شرطه. نعم.
ركعتي
الفجر
في البيت ثم
قيمة الصلاة أن يقطع. هو في البيت. ظاهر إذا كان يسمع الإقامة ظاهر الحديث أنه يقطعه. بل يكون أولى لأنه يحتاج إلى وقت. إذا كان يقطعهما وهو في المسجد فإذا كان في البيت من باب أولى. لأنه يحتاج إلى وقت مشي ذهاب المسجد. نعم. نعم ممنوع بعد الإقامة. يقول لا صلاة إذا وقفت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. نعم. 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 ما في يدل على أنه ما قرأ. لا فيها التخفيف. قالت حتى إني لا أقول هل قرأ بهم الكتاب يعني من سرعة ما فيه. لأن الحديث يضم بعضها إلى بعض. لأن الحديث ثابت في مسلم أنه يقرأ بعدهما. فدل على مراد التخفيف. وأن تخفيفه كأنه لم يقرأ إلا بالفاتحة. نعم. ما سمعت هذا. ما أذكر أن هذا مر إذا كان راجع. نعم. نعم. ظاهرها أن هذا في القيام يعني. عائشة قال هل قرأ بأم الكتاب. ظاهره أنه في القيام. وكذلك الأركان الأخرى. لا يأتي بأدنى الكمال يعني أدنى الكمال ثلاث تسبيحات مع الخمس ويسمى تخفيف هذا لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي التخفيف فعله هو التخفيف. كان الصحابة يحسرون في تسبيحات في الفريضة 10 تسبيحات في الركوع والسجود. إذا كان هذا في الفريضة معنى إذا سبح 5 في الراتبة يكون تخفيف. نعم.
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى.
المؤلف رحمه الله اعتنى بركعة الفجر ذكر فيها ستة أبواب. البخاري رحمه الله اعتنى بركعة الفجر ونوع على أبواب فيها. نعم.
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ويذكر ذلك عن عمار وابي ذر وانس وجابر بن زيد. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ويذكر ذلك عن عمار وابي ذر وانس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته.
نعم، هذه الترجمة معقودة ليه؟ مشروعية كون التطوع مثنى مثنى، وهذا عام في صلاة الليل وفي صلاة النهار، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، يعني في صلاة الليل وصلاة النهار، لحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. جاء في حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. أما صلاة الليل مثنى مثنى هذه ثابتة في الصحيحين، حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وأما زيارة صلاة الليل والنهار فهذه أخرج أحمد وأصحاب السنن، وقد تكلم بعضهم في هذه الزيادة وهي والنهار. والحديث عن ابن عمر بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى خرج أحمد الأربعة بسند جيد، لكن النسائي رحمه الله لما رواها طعن فيها في هذه الزيادة، قال: هذا خطأ، صلاة الليل والنهار خطأ، لأنها من رواية عروة البارقي. عروة البارقي ثقة، والنسائي إنما طعن في رواية عروة البارقي لأنه خالف الأكثر، خالف رواية الأكثر، حيث انفرد بهذه الزيادة والنهار. والنسائي وجماعة من العلماء القدامى يقدموا رواية الأكثر أو رواية الأحفظ، فلما كان عروة البارقي انفرد بها عن الأكثرين طعن فيها النسائي وقال إنها خطأ، لأنه تفرد بها تكون خطأ تكون شاذة. وأما المتأخرون كالحافظ بن حجر وذو الصلاح وجماعة فإنهم يرون أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا لم تكن مخالفة ومنافية لرواية الأكثر. ولهذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله في النخبة: وزيادة راويهما مقبولة، يعني الصحيح والحسن، ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. هذا كلام من الحافظ بن حجر في النخبة وتذكر: وزيادة راويهما يعني الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. فالمتأخرون يرون أن زيادة الثقة مقبولة إلا إذا خالف، فإذا خالف تكون شاذة. أما القدامى فإنهم يرون، بعضهم يرى أنها شاذة إذا خالف الأكثرين ولو تكون منافية، إذا خالف الأكثرين أو خالف الأحفظ فإنها تكون شاذة. ومن ذلك النسائي لما رأى صلاة الليل والنهار وهذه خطأ زيادة النهار.
وعلى القول بقبول هذه الرواية صحتها فلا يتطوع فلا يصح للتطوع في النهار ركعات بسلام واحد.
من صح هذه الرواية صلاة الليل وهي مثنى قال لا يجوز أن يصلي في النهار 4 ركعات. أما في الليل هذا متفق عليه, في الليل لا يجوز الحديث حديث الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى, لكن في النهار من صح هذه الرواية قال لا يجوز التطوع في النهار 4 ركعات بسلام واحد. لكن ذهب الجمهور إلى جواز وصحة صلاة النهار 4 ركعات لأنهم طعنوا في هذه الزيادة, لأن قالوا هذه الزيادة غير صحيحة مطعون فيها عملا برواية الأكثرين. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا طعن فيها وقال إن في الحديث ما يدل على عدم صحتها, وذلك أن آخر الحديث يبطل هذه اللفظة. يعني الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليتر واحدة, قال قوله فإذا خشي أحدكم الصبح يدل على أن المراد بها صلاة الليل, ويدل على أن كلمة النهار وهم ليس صحيح. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليتر واحدة. أما سماحة الشيخ الشيخ بن باز رحمه الله عليه فإنه يرى أنها صحيحة ويرى أن هذه اللفظة صحيحة لأن عملا بما ذهب إليه المتأخرون كالحافظ بن حجر وابن الصلاح إلى الزيادة إذا كانت من الثقة فهي مقبولة, وعروة البارقي ثقة يقول هذه الزيادة ليست منافية, لكن إذا تعملت كلام شيخ ابن تيمية يرى أنها منافية هنا, ويرى أنها منافية وأنها لا تتناسب مع قوله فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وعلى كل حال فالأولى ألا يصلي الإنسان 4 ركعات في النهار. واختيار البخاري في هذه الترجمة الآن ساق أحاديث متعددة الآن كلها فيها أنه يصلي ركعتين. أما في الليل فلا يجوز 4 ركعات بسلام واحد في غير الوتر, وهو كالإجماع من العلماء لحديث ابن عمر كما سبق صلاة الليل مثنى مثنى. وهذا الحديث خبر بمعنى الأمر, والمعنى صلوا الليل مثنى مثنى. ولهذا قال العلماء إذا قام في الليل إلى ثالثة فكأنما قام إلى ثالثة في الفجر, يجب عليه أن يرجع ويجلس ويتشهد ويسجد سجدتين ثم يسجد سجدتين كما دلت عليه النصوص. ويسجدنا من هذا صلاة الوتر. صلاة الوتر يجب أن نصلي 3 بسلام أو 5 أو 7 أو 9 بسلام واحد. نعم الأولى على يصلي 4 ركعات, لكن الأحناف يرون أنه لا بأس, الأحناف والجماعة والجمهور بل الجمهور يرون أنه لا بأس, كثير من الفقهاء يرون لا بأس أن تصلي 4 ركعات بسلام واحد. ترون الآن بعض الإخوان الباكستانيين يصلي 4 ركعات بسلام واحد في الظهر وفي العصر نافلة, صلي ركعتين ثم يجلس ثم يقوم ويأتي يتشهد ثم يقوم عملا بما ذهب إليه الأكثر. ولكن الأفضل والأولى أن يسلم كل ركعة حتى في النهار. نعم في تشهد تشهد يعني مثل صلاة الظهر يصلي ركعتين ثم يتشهد ثم يقوم ويأتي بركعتين, مو يصدها سردا بدون تشهد أربع, لا فيها تشهدين. نعم فيها تشهدان, لا هم مشابهة مشابهة الفريضة مشابهة الظهر والعصر تشبه. والحديث فيه دليل على مشروعية صلاة الاستخارة هذا الحديث, وأنه يصلي إذا أراد الاستخارة يصلي ركعتين من غير الفريضة, وينبغي أن يكون أيضا في غير وقت النهي, وفيه أنه يدعو بعد السلام, ولهذا قال فليصلي ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل, وثم تفيد الترتيب والتراخي, يعني بعدما يسلم يقول هذا الدعاء اللهم إني أستخيرك بعلم في إثبات علم الله عز وجل, وأستقدرك بقدرتي في إثبات القدرة, وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب, اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه من تجارة أو سفر أو زواج, اللهم تعلم أن هذا السفر أو هذا الزواج وهذه التجارة في خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عادل أمري وآجل، هذا شك من الله. إذا قلت أحدهما كفى، إذا قلت عاقبة أمري أو قلت عاجل أمري كفى، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة هذه محمد
وسيدنا. ومن ذلك سيارة إنك لا تخلف الميعاد بعد الدعاء الذي ثبت في الصحيحين، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمد الذي وعد. سيادة البيهقي بسند لا بأس به إنك لا تخلف الميعاد، بعضهم قال إن هذا شاذ لأنها تفرد نظرا للتفرد، والحفظ حجر جماعة على أنها ليست شاذة لأنها لا تخالف. نعم نعم، في هذا الحديث يقول ويقول تكملة الحديث: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عادل أمري وآجل، فاقدر لي ويسر لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه التجارة والسفر والزواج شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عادل أمري وآجل، شك من الضوء. إذا قال عاقبة أمري أو قال عادل أمري وآجل، فاصرفوا عني واصرفي عنه واقتل لي الخير حيث كان ثم أرضني. قال ويسمي حادثة من تجارة أو سفر أو زواج. أما ما مصلحته ظاهرة فالاستخارة لي، ما يستخير هل يصلي مع الجماعة أو لا يصلي، ولا يستخير هل يصوم رمضان أو لا يصوم أو يصوم النذر، ولا يستخير هل يبر ولديه أو لا، إلا أن يكون من جهة أخرى، من جهة سفر في هذا العام للحج يكون الطريق مثلا غير آمن فلا بأس. أما ما مصلحته ظاهرة وليس فيه إشكال ما في استخارة، استخارة في الأمر الذي فيه إشكال. وفي هذا الحديث إثبات العلم لله عز وجل وإثبات القدرة، وفيه أن الدعاء وفيه أن الاستخارة تكون بعد ركعتين، وهاتان الركعتان من غير الفريضة وفي غير وقت النهي وبعد السلام، ويرفع يديه ويقول هذا الدعاء: اللهم إن استخرك بعلمك وأستقطبك بقدرتك. فيه مشروعية هذه مشروعية صلاة الاستخارة، وأنها مشروعة ومستحبة من غير الفريضة في غير وقت النهي، وأن الدعاء يكون بعد السلام. وهذا فيه جعل الخيرة لله عز وجل، وفي توسل لهذا الدعاء، توسل عظيم، توسل الله بعلمه وقدرته ودعائه وسؤاله وإثبات القدرة. فإنك تقدر ولا أقدر ولا تعلم ولا أعلم، وأنت تعلم وهو هذا وسيلة، وسيلة التوسل بأسماء الله وصفاته من أسباب الإجابة، إجابة هذا الدعاء. وإذا لم يتبين له شيء ولم يشرح صدره لأحد الأمرين أعاد الاستخارة، ويستشير مع ذلك، يستشير أهل الخبرة ويكرر حتى يشرح صدره لأحد الأمرين، فإذا شرح صدره لأحد الأمرين مضى له. نعم. لا لا لا، ما يستنفع لها إلا في الأمور التي فيها إشكال، الأمور واضحة ما في داعي كما سبق. ما يستخير في يعني صلاة الجماعة أو لا يؤديها. نعم.
إذا دعت الصلاة،
ها؟
إذا دعت الصلاة.
الخلاف في السنة، لكن إذا دعا من باب الدعاء العام لا بأس. الدعاء قال النبي ثم لتخرج من الدعاء جبه إليه. لكن السنة في صلاة الاستخارة يكون لها صلاة خاصة، دعاء خاص. نعم. ما أذكر هذا، كما سمعت الحديث الصحيح في البخاري من غير فضل ثم ليقل، ثم للترتيب والتراخي. ثم فليركع ركعتين، يعني يصلي ركعتين وينتهي منهما ثم ليقول، يعني بعد الركعتين، هذا واضح. النهار نعم، قالوا ما جاء في التطوع مطلق بالليل والنهار بس لا بس، وهو الأفضل وهو الأفضل والأحوال. نعم.
حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله.
نعم. ثم رضني رواية هون. ايه أرضني. في اللفظ الآخر رضني به تكلم عليه السارق ثم به تكلم عليه السارق تحتبر أنها رواية سيادة. وفي قوله هنا قال ويذكر ذلك عن عمار قبل ذلك وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري. هذا بيان اختيار البخاري, وأن البخاري يختار أن تكون صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال ولهذا قال عيش عندك باب ما جاء في تطوع مثنى مثنى وش بعده وش بعده
قال أي في صلاة الليل والنهار
لا لا المتن مثنى.
قال باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ويذكر ذلك عن عمار
قبلها قال محمد ساكت قال محمد ويذكر عن عمار. محمد هو البخاري نفسه. أحيانا يقول قال أبو عبد الله كنيته وأحيانا يقول قال محمد قال محمد أحيانا البخاري ويذكر عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعثمة والزهري. يذكر عنهم أنه إيش أنه يرى التطوع مثلا مثلا في الليل وفي النهار. وهذا يعني هذه الآثار تؤيد الترجمة. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. يعني فقارضنا عن المدينة. ويحيى بن سعيد الأنصاري أدرك كبار التابعين كسعيد المسيب ولحق قليلا من صغار الصحابة كأنس بن مالك. وهذا واضح اختيار البخاري. وأن البخاري يختار أن تكون أن يسلم كل ركعتين حتى في النهار. ولهذا نقل عن هذا عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر وعكرمة والزهري. ونقل عن يحيى سعيد الأنصاري قال ما أدركت فقهاء أرضنا هم فقهاء المدينة وهم أهل العلم إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. نعم.
حدثنا المكي بن إبراهيم
شهد أول شهد ثاني ها استثناء إيش لا ما هذا ما فيه ما فيه ما فيه استثناء. كنت تعلم أن هذا الأرض هذا خيار استخارة جعل خيار يا الله ما في إنشاء ما يقول اللهم إن كنت تعلم فأقل فيسر لي هذا الأرض إنشاء ما في استثناء ما في تعارض. هذا يجعل خيرا لله. يعني إن كان هذا الأمر الذي أسأله يا الله خير فقدره لي وإن كان شر فصف عنه. هذا خيار ما هو باستثناء ما هو مثل اللهم اغفر لي إن شئت اللهم اغفر لي إن شئت هذا استثناء. هذا يشعر بأنهم ليس بحاجة إلى المغفرة. كان يقول إن شئت الله اغفر لي وإن شئت فلا تغفر لي ما أنا بحاجة للمغفرة. هذا ممنوع هذا ليس مثله. ها ايه هذا من اللي قاله ها طبعت ايش صورة من ايش ايه هذا في الحاشية صورة مصحف ما ارضيني به. نعم نعم ظاهر انه مباشرة وان الحمد كافي في صلاة الفاتحة حمد ربه وثناء عليه وإن قال الحمد لله والصلاة والسلام حسن لكن الحديث ما ذكر هنا. نعم نعم لا في هذا التردد بين نعم الشيء الواحد الذي لم يظهر له وجه مصلحته. نعم أو شيئين أو ثلاثة يعني الأمر الذي لم يتبين له يستخير ربه فيه.
حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي سمع أبا قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
هذا حديث أبي قتادة ويقال لهم تحية المسجد آتان ركعتان. وهذا حديث من أصح الحديث. وذهب المحقق من العلم لأنه مخصص لعموم النهي. ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام وجماعة قالوا هذا يخصص عموم النهي في الحديث. وهو قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. قالوا هذا مخصوص في ذوات الأسباب تخصص ذوات الأسباب في حديث أبي قتادة هذا إذا دخل تحت المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، عام في الأوقات خاص في ركعتين في تحية المسجد. كانوا قال إذا دخل المسجد في أي وقت من الأوقات فليصلي ركعتين حتى وقت النهي. وأما الجمهور فإنهم قدموا حديث النهي وقالوا هي أصح وأكثر. الجمهور يقولون حديث النهي مقدمة لأن أصح وأكثر، وآخر من العلم خصصوها قالوا لأن دخلها التخصيص خصص لإعادة الجماعة إذا صلى العصر أو الفجر في مسجد ثم جاء إلى مسجد آخر وهم يصلون صلى معه عاد صلى مستثنى، وإذا دخل المسجد له أن يصلي تحت المسجد، وإذا صلى توضأ له أن يصلي سنة الوضوء، وإذا كسفت الشمس له أن يصلي بعد العصر. هذه مستثنات، ذوات الأسباب مستثنات في صحيح قول العلماء. نعم.
حدثنا
والشاهد من الحديث أن ركعتي حيث المسجد ركعتان يسلم من ركعتين، فهي داخلة في قول باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. نعم نعم ثلاث سنة الوضوء استثنات، ما ينبغي أن نشد الأمر في هذا واسع. قال إيش؟ هذا حرج، هذا حرج ما تبين له. وبين أحد أمرين، إذا كان يرى مذهب الجمهور يجلس خلاص ولا يحرج نفسه. الجمهور يقول اجلس ما في شيء، نحن ما بحديث النهي، فأنت لا تنكر على من جلس ولا تنكر على من تلفت، لأن المسألة فيها خلاف وفيها قول، فأنظار العلماء تختلف في هذا. فمن جلس فلا حرج لأنه عمل بحديث النهي وقال بها الجمهور، ومن صلى تحية المسجد فلا حرج عليه لأنه خصص عموم النهي بتحية المسجد، وقال بهذا المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف
الرقعة ما في إشكال، حكمه متأكد يتأكد نعم ثم أكد. نعم. والظاهرية يرون أنه واجب، الظاهرية يرون أن تحية المسجد واجب وخصصات لها سبب، فيأثم عند الظاهرية إذا دخل المسجد ولم يصلي ركعتين وعلى وضوء يأثم عند الظاهرية، والجمهور على أنه لا يستحب.
لكن اللي لا يصلي شيء يصلي ينكر عليه يصلي.
نعم يؤمر بها، يؤمر ولو لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليك الغطفاني وهو يخطب الجمعة، لما دخل سليك الغطفاني والنبي يخطب الجمعة قال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، خففهما حتى يسمع الخطبة. فإذا كان الداخل والخطيب يخطب يوم الجمعة يؤمر بها فهم باب أولى. نعم. ها بلى هكذا قال الشيخ المسلم، قال إنه دخل التخصيص، دخل التخصيص حديثنا دخل التخصيص ركعتي الفجر، لا يدل على أنها تفعل ذوات الأسباب. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
نعم خلوا كمل. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.
نعم. وهذا في بيت أبي طلحة، والشاهد أنه صلى ركعتين ثم انصرف، ففي مشروعية التطوع ركعتان. نعم. لما زارهما في بيته صلى ركعتين ولم يصلي أربع ركعات. نعم.
حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء.
وهذه بعض السنن الرواتب، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر أيضا. فهذا في حديث ابن عمر أن السنة الراتب عشر ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وفي حديث أم حبيبة أنها 12 ركعة، حديث أم حبيبة حافظ على 12 ركعة فإن الله له بيت في الجنة، أربع ركعات قبل الظهر السلمين وركعتان بعدها
وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الحج. فالأكمل أن تكون 12 ركعة على ما في حديث ابن حبيب. هذه المعارة أنها 10 ركعات، وجاء أيضا الحث على 3-4 ركعات بعد الظهر من غير الرواتب. فجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. يصلي 4 ركعات قبل الظهر، هذه بسلامين، هذه راتبة، وركعتين بعد الظهر راتبة، وركعتين زيادة من غير راتبة. نعم.
حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة.
نعم، وركعتين بعد الجمعة. نعم، من الرواتب ركعتين أو 4 ركعات، ركعتين في بيت، جاء على 4 ركعات، فالأولى 4 ركعات. أما قبل الجمعة ليس لها راتب، لكن بعدها لها. نعم، بعد الجمعة لها راتب. نعم، تقضى في وقتها، في وقت النهار إلى آخر وقت الصلاة. تقضي صلاة الظهر إذا فاتت قبل الظهر إلى دخول وقت العصر، وصلاة المغرب إلى مغيب الشفق، وصلاة وركعة العشاء إلى نصف الليل. أما الفجر جاء ما يدل على أنه يقضيها بعد الصلاة مباشرة، ويقضيها بعد الشمس، جاء هذا وهذا وخير، وإلى نفسها فات محلها. نعم،
إذا قضى أربع إذا لم يدرك،
إذا قبل الظهر يقضي بعد الظهر 4 ركعات، وصلي 4 ركعات بعدها. نعم، إلى وقت العصر. نعم،
الحديث من حبيب يا شيخ 6 ركعات إذا لم يدرك الصلاة قبل الظهر.
نعم، ست يكون ركعتين بعدها وأربع ركعات قبلها، وإذا صلى زيادة ركعتين على حديث حرمه الله على النار. حسن
شيخ الجيم بين حديثين يا شيخ، أنا ركعتين قبلها، حديث المحبيب 4.
ها، وهنا
حديث المحبيب 4.
نعم، هذا أثبت وأكمل، هذا أكمل. نعم.
حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين.
وهذا فيه تأكيد لتحية المسجد، إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. إذا كان يصليها والإمام يخطب ففي غير هذا الوقت، هذا وقت يعني شريف، ووقت ينبغي الإنسان أن يقبل بحواسه وكليته على سماع الخطبة، ومع ذلك يؤمر بصلاة ركعتين، ففي غير هذا الوقت ما بأولى. هذا يدل على تأكدهما، ولهذا ذهب الظاهرية إلى أنهما واجبتان، قالوا لهما سبب. وأما الجمهور فيرون أنهما مستحبتان، واستدلوا بحديث: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. سورة الخمس. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. لكن الظاهرية قالوا: نعم، ما فيه واجب إلا سورة الخمس، لكن هذه صلاة لها سبب، كمان الإنسان إذا نذر وجب عليه، فكذلك إذا دخل المسجد وجب عليه. هذه صلاة بسبب، واجبة بسبب، وتلك الصلوات الخمس هذه واجبة، هذه فريضة الله على عباده، لكن هذه واجبة بسبب، كمان الإنسان إذا نذر وجب عليه، فكذلك إذا دخل المسجد. هو قول قوي، قول الظاهرية، ويؤيد هذا أن النبي أمر الداخل والخارج والجمعة أن يصليهما. والشاهد من الحديث أنه صلى ركعتين النهار، فدل على انه يشرع صلاه ركعتين ولا يصلي 4 ركعات. نعم. الاولى ان يستمع الاذان ثم يصلي. نعم.
حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان المكي قال سمعت مجاهدا يقول: اتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة. قال: فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا عند الباب قائما، فقلت: يا بلال، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم. قلت: فأين؟ قال: بين هاتين الأسطوانتين. ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. قال أبو عبد الله: قال أبو هريرة رضي الله عنه.
قال أبو عبد الله. هذا الحديث فيه حرص بن عمر رضي الله عنه على اتباع السنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ومعه بلال، ثم أغلق الباب عليهما، ولم يتسنى لابن عمر، كان حريص يود أنه دخل معهما لكن وقف عند الباب. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن عمر بلال عند الباقين. فقال له: يا بلال، هل صلى رسول الله في الكعبة؟ قال: نعم. قلت: أين؟ قال: بين هاتين الأسطوانتين، بين العمودين، في لأنه كانت الكعبة على أربع عمود أو ست عمود، صلى بين الأسطوانتين يعني بين الساريتين، وجعل بينه وبين الجدار الغربي مقدار ثلاث أذرع. فهذا الحص بن عمر صلى. ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة، يقول الكعبة. وفي حديث ابن عباس أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما صلى وإنما كبر في نواحيها. وجمع بينهما أن حديث ابن عمر مثبت وحديث ابن عباس نافي، والمقدم والمثبت مقدم عنا. حديث ابن عباس الذي ما صلى حين دخل الكعبة وإنما كبر في نواحيها، وحديث ابن عمر هذا أنه سأل بلال فقال: صلى ركعتين. فأيهما يقدم؟ حديث ابن عمر، لأنه مثبت، والمثبت مقدم على النافي، يكون النافي خفي عليه، والمثبت معه علم خفي على النافي. فيجمع بينهما بأنه صلى ركعتين وكبر في نواحيه. نعم،
يكون ظهره لباب
الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أمامها جدار الغربي، جعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاث أذرع، وصلى بين الأسطوانتين، وجعل خلفه الأسطوانتين. نعم.
قال أبو عبد الله: قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى. فقال عتبان:
نعم،
غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين.
قال أبو عبد الله البخاري، أتى بهذه الآثار يؤيد ما ذكر في الترجمة بأنه يستحب أن يسلم كل ركعتين. قال أبو هريرة: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى، ركعتين، ولم يقضى ركعات. وقال عثمان في حديث ابن عثمان في الصحيحين: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار، لما دعاهما وقال: يا رسول الله إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين المسجد، فلو صليت في مكان في بيتي يا رسول الله اتخذه مصلى. فقال: نعم. فغدا عليه رسول الله وابو بكر بعدما ارتفع النهار، فقال فلما دخل قال: اين تحب ان اصلي لك؟ فاشار الى مكان، فصف وصف وراءه وصلى ركعتين، ثم حبسه على خزيره يعني عصيده فيها شيء قطع من اللحم. والشاهد انه ركع ركعتين. وأراد المؤلف البخاري بهذه النصوص الرد على من قال ان صلاه النهار تطوعا تكون اربع، ويؤيد أن التطوع يكون ركعتين في النهار وفي الليل، وهذا هو الأرجح وهو الأولى وهو الأحوط. وإن كان الجمهور يرون أنه لا بأس بصلاة أربع ركعات، لكن الأولى والأحوط والأفضل أن يسلم كل ركعتين في الليل وفي النهار. نعم.
باب التطوع بعد المكتوبة.
بركة.
هنا استمع واجب شيخ وسنة.
ها؟
استمع واجب وسنة من دخل في جمعة وهو يؤذن.
نعم.
سمع الأذان سنة وسمع الفقه واجب. كيف يقدم السنة على الواجب؟
يقدمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. عندنا نص الآن. ما دام عندك نص يقول له سقوط فصلي ركعتين. هذا مخصص له. أقول هذا نص. هذه إشكال. نعم. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليك: من استخار بأمر من أمور التجارة ثم يقول ولكنه خسر بعد فترة، هل هذا داخل ضمن الفتنة في المال؟
إيش؟ إيش؟ من
استخار في أمر من أمور التجارة.
نعم.
ثم تيسر الأمر في الأول ولكنه خسر بعد فترة.
نعم.
هل هذا داخل ضمن الفتنة في المال والاختبار؟ أرجو الإيضاح لمن يستخي ثم يأتي أمر غير الذي كان يتوقع.
هذا هلا مصيبة، كل إنسان يحصل عليه نقص في المال وفي الولد. هذا نقص له امتحان عليه الصبر. الفتنة مثل ما جاء في الحديث: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، يعني ما يحصل بينه وبين أهله من الكلام واللغو، وبينه وبين جاره وبينه وبين ولده. هذه الفتنة، يعني اللغو والكلام وزيارة الكلام والأخذ والرد، هذه الفتنة. أما يكون يتعاطى التجارة ويخسر، نقص حصل عليه، ابتلاء وامتحان. نعم. قال تعالى: ولنبلوكم بشيء من الخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نعم.
هل يجوز أن أجمع أكثر من أمر في استخارة واحدة؟ وإذا لم ينشرح صدري شيء بعد الاستخارة فما العمل؟
الأقرب أن يكون في أمر واحد، لقول الحديث: إذا هم أحدكم بأمر، أمر واحد جعله واحد. نعم. وما إيش وما لم إيش وما حكمه؟
وإذا لم يشرح صدري شيء،
مثل ما سبق ذكرنا أنه يكرر الاستخارة ويستشير. نعم.
يقول: هل يجوز التهنئة في بداية العام الهجري كان تقول كل عام وأنتم بخير أو تقبل الله منا ومنكم؟
لا أعلم لذلك أصلا، إنما هذا في الأعياد. نعم.
طلب الدعاء،
إذا كان من باب الدعاء العام، يعني باب الدعاء العام لا أعلم أنه مستحب، يعني في هذا الدعاء يعني مطلوب، لكن يكون يتخذه يعني عادة أو يعتقد أنه سنة أحتاج إلى دليل. نعم.
يقول: ورد في بعض كتب السير عن بعض السلف عثمان رضي الله عنه أنه كان يصوم الدهر، فكيف توجيه ذلك؟
نعم، يحتاج إلى ثبوت، لو صح فهو اجتهاد، على أنه اجتهاد. السنة مقدمة كما سبق، السنة حاكمة على كل أحد. نعم.
هل تغيير المكان عند فعل النافلة بعد المكتوبة له أصل إذا كان في المسجد، وهل هناك دليل أو قول لأهل العلم؟
ذكر البخاري رحمه الله قال باب التطوع في مكانه، وذكر في الحديث قال: ولا يصح، ما يصح، إنما المنهي عنه أن يصل صلاة بصلاة من دون كلام. حديث معاوية: نهانا أن نصل الصلاة حتى نقوم أو نتكلم، مثل ما يفعل بعض الناس يسلم الفريضة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، سنات ما فصل بينهم. أما إذا قال استغفر الله استغفر الله فصل الاستغفار فلا بأس، أو انتقل من مكان إلى مكان فلا بأس. أما التطوع في مكان الفريضة فلا، النهي فالحديث في هذا لا يصح كما قال البخاري، في حديث لا يصح، إلا الإمام. الإمام ينبغي لا يتطوع في مكانه، لأنه إذا تطوع في مكانه قد يكون فيه تشويش على من دخل يظن أنه ما صلي في الصلاة، أو قد يخطئ هو ويرفع صوته يظن أنه في الفريضة. فالإمام ينبغي له أن يتطوع في غير مكانه، ما يصلي الفريضة أمام الناس ثم يصلي التطوع في مكانه، لأمرين: الأمر الأول أن هذا فيه تشويش على الداخل، قد يظن أنه يصلي الفريضة وأن الصلاة لا قدر، والأمر الثاني أنه قد ينسى، هو قد ينسى ويظن أنه يصلي الفريضة فيجهر بالقراءة. أما غير الإمام فالأمر في هذا واسع، غير الإمام لا بأس يصلي في مكانه. نعم.
يقول: هل تصلى صلاة الضحى جماعة؟
لا بأس الصلاة في جماعة في بعض الأحيان إذا لم يتخذ عادة، أما أن يتخذ عادة لا، فليس هنا، فلا يصلى صلاة الجماعة إلا ما شرعته الجماعة، كالفرائض، صلاة التراويح، و صلاة الكسوف، صلاة العيدين والاستسقاء، هذه تفعلها الجماعة. نعم.
هل تسرى صلاة الوتر أي ثلاث ركعات تسليمة واحدة، أم لابد من جلوس التشهد الأول؟
بتسليمة واحدة، إذا سردها بتشهد واحد، وكذلك الخمس يسردها بسلام واحد. أما السبع يخير بين أن يسردها وبين أن يأتي السادسة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالسابعة، والتسع كذلك، إذا سرد تسع يصل ثمان ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسع. أما 11 ركعة هذا لم يرد أن فعلها، لكن ذكر الفقهاء الحنابلة وغيرهم قالوا له أن يسرد 11 ركعة، يجلس في العاشرة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالحادي عشر ويسلم، لكن هذا إذا فعل، إذا كان يصلي وحده. أما إذا كان يصلي بالناس ليس له أن يفعل هذا، كان يصلي في التراويح يسرد تسع سبع، لأن في مشقة على الناس، لأن قد يصل سبع وقد يكون له حاجة، بعض المأمومين قد يشق عليه لا يتحمل يصل سبع أو تسع، لكن إذا كان يصلي وحده فالأمر في هذا واسع. أما إذا كان يصلي بالناس ما ينبغي أن يفعل هذا، إذا سرد ثلاثة كثرة لا بأس، لكن يصل خمس أو سبع قد يشق على بعض الناس، قد يكون له حاجة فيحدثه. نعم. نعم. يصل الخمس يسردها بتشهد واحد، والسبع يجلس السادسة. نعم. والتسع نعم. نعم. لا يجلس، يجلس التاسع السادس. في السادسة وكذلك في الثامنة إذا صبت التسعة. نعم.
ما هو الجواب عن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل الظهر بسلام واحد؟
ما في بسلام واحد. هات السائل عليه أن يأتي بهذا. هذه دعوة من السائل عليه أن يثبت هذه الدعوة أن النبي كان يصلي أربع ركعات بسلام واحد. على السائل أن يأتي بالحديث يثبت الحديث بسند صحيح أن النبي كان يصلي أربع ركعات بسلام واحد. لو وجد ما حصل خلاف. إنما لجاء صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وكما سمعت طعن فيها الجمهور طعنوا لفظة النهار. أما لو كان يصلي أربع ركعات بسلام واحد كما في خلاف. كيف يقول السائل السوق الحديث هذا؟ كيف يأتي بهذا؟ هذه دعوة من السائل إما أنه وهم عليه أن يثبت هذا. نعم.
يقول إذا نام الرجل عن وتر واستيقظ عند نداء صلاة الفجر هل يصلي الوتر أم يصليه في النهار؟
يصلي في النهار الضحى لكن يسعه بركعة يسع الوتر. إذا كان يصلي 11 يصلي 12 كان يصلي 7 يزيد ركعة ثامنة لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. نعم. لا هذه قضى صلاة الليل. نعم.
يقول هل من السنة الإمام الراتب ألا يحضر للصلاة إلا عند الإقامة كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم؟
لا هذا الأصل في حقه وإن جاء وتقدم فلا حرج. إن جاء وتقدم وصلى فلا حرج. كونه لكن يصلي في البيت أفضل له. صلي الرواتب في البيت ثم يأتي للإقامة. نعم. وكذلك يوم الجمعة يأتي للخطبة. نعم.
يقول أحسن إليك إذا تعارض خبرين ظاهرين كأنه يقول يجمع بينهما أو ما شابه ذلك.
ما يمكن تعارض خبرين ظاهرين إما أحدهم يعني الأفضل يدخله النص. لا على الصلاة يأتي بمثال التعارض الخبري ما يتعارضان. نعم. والأخبار لا يدخلها النص إنما يدخل في الأوامر والنواهي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب التطوع بعد مكتوبة. حدث
تطوع عنوان صاحب عنوان شرح أبواب التطوع نفس الباب اللي قرأت في عنوان أبواب التطوع.
أبواب التطوع
عندك الشرح؟
نعم
ساكت من المثل عنوان أبواب التطوع. نعم نعم أبواب التطوع. نعم.
أبواب التطوع باب التطوع بعد المكتوبة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة فأما المغرب والعشاء ففي بيته. قال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله تابعه كثير بن فرقد وأيوب بن نافع وأيوب عن نافع وحدثتني أختي حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذه الترجمة معقودة لتطوع بعد المكتوبة ولكن الحديث فيها التطوع بعد المكتوبة وقبل المكتوبة وذكر المؤلف في هذين الحديثين التطوع الذي يعقب الفريضة والذي يسبقها
ويقال لها السنن الرواتب عند أهل العلم، تسمى السنن الرواتب. وذكر حديث ابن عمر فيها في هذين الحديثين، ذكر بعض ابن عمر أن الرواتب عشر، فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، المراد بالسجدتين ركعتين، الركعة تسمى سجدة لأن السجدة أهم أركان الركعة. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر والسجدتين بعد الظهر، هذه أربع ركعات، والسجدتين بعد المغرب هذه ست ركعات، والسجدتين بعد العشاء هذه ثمان ركعات، والسجدتين بعد الجمعة هذا يوم. ثم في الحديث الذي بعده كان يصلي السجدتين خفيفتين بعد باطل الفجر، هذه عشر، الجميع عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وجاء في حديث عائشة وأم حبيبة زيادة ركعتان قبل الظهر، أربع ركعات قبل الظهر، فتكون انت عشرة ركعة، وهذا أولى، والزيادة معمول بها. فالسنة الرواتب كما جاء في حديث عائشة وأم حبيبة انت عشرة ركعة، أربع ركعات قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هذه السنة الرواتب. سبق الحديث أن من حافظ عليها بنى له بيت في الجنة، بنى الله له بيت في الجنة. وهي أيضا ترقع ما تفرق من الفرائض، تكمل الفرائض، تكمل الفرائض، ومستحبة، ينبغي المسلم أن يحافظ عليها في كل يوم. وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء والصواب. نقي عن مالك رحمه الله أنها لا يستحب أن فعل الرواتب حماية للفريضة، لئلا تسبب الفريضة، إلا أن يتطوع تطوعا غير محدد، لكن هذا قول ضعيف، قول ضعيف لمرجوح. والصواب ما دل عليه الحديث وما ذهب إليه جمهور العلماء من أنه يستحب المسلم أن يحافظ على هذه السنة الرواتب، أربع ركعات بسلامين قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وإذا فاتت يقضيها، إذا فاتت يقضيها ما دام الوقت باقيا، فإذا فاتت أربع ركعات قبل الظهر يقضيها بعد الظهر إلى دخول وقت العصر. وكذلك ركعة المغرب يصليها إلى دخول وقت العشاء، إلى قبيل مغيب الشفق. وسنة العشاء يصليها إلى نصف الليل يعني يخرج الوقت، وسنة الفجر هو بالخيار، إن شاء صلىها بعد الفجر إذا فاتت، وإن شاء صلىها بعد الشمس، جاء ما يدل على هذا وهذا. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي بعد الفجر السنة الراتبة، فسأل قال الصبح أربعا، فقال ذكر له أنه لم يصلي الراتبة فسكت عنه. وجاء في حديث في سنة أبي داود قضاؤها بعد الشمس، وسنة الفجر مخير، إن كان صاحب أشغال أو يخشى أن ينساها يصليها بعد الفجر مباشرة، وإن لم يتشغل عنها صلىها بعد الشمس فله ذلك، ومخير بين هذا وهذا. وأما ما عداها فإنه يصليها في الوقت. أما ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين ويداوم عليهما، فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، هذا من خصائصه، فإنه عليه الصلاة والسلام شغل عن الركعتين بعد الظهر عن السنة الراتبة، شغله وفي عبد القيس فقضاهما بعد العصر، ثم استمر على فعلهما، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا عمل عملا أثبت أن يداوم عليه، هذا من خصائصه. من خصائص عليه الصلاة والسلام قضاء الرواتب وفي وقت بعد العصر وهو وقت نهي. ومن خصائصه أن المداومة عليه، جاء في أسنة الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم سئل أفنقضيهما إذا فاتتا، قال لا، فدل على أنها قضاءها بعد العصر خاص به عليه الصلاة والسلام، وكذلك المداومة عليه. وقوله فأما العشاء قام المغرب والعشاء في بيته، هذا فيه دليل على أنه يستحب أن يصلي في بيته، ولا سيما الرواتب، رواتب الليل، الرواتب بل جميع النوافل الأفضل أن تصلى في البيت، لما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة، الأفضل صلاة السنة القبلية والبعدية جميع الفرائض. جميع النوافل إلا ما تشرع لها الجماعة كصلاة التراويح وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء والفرائض، هذه لا بد منها، لا بد أن تكون في المساجد. أما النوافل فأفضل تكون في البيوت لأنه أقرب إلى الإخلاص، ولأنه ينبغي الإنسان يجعل من صلاته في بيته. وجاء أيضا في حديث زيادة فضيلة صلاة ركعتين أربع ركعات بعد الظهر، ركعتان راتبة وركعتان زيادة ليس من الرواتب. قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. يشرع المسلم يصلي أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعدها، أربع ركعات قبل الظهر راتبة وسنتين، وركعتان بعد الظهر راتبة وركعتان زيادة. كذلك أيضا ورد المحافظة استحباب صلاة أربع ركعات قبل العصر، رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة وهذا ثابت لا بأس به. نعم. نعم نعم، والمغرب والعشاء متأكد كل في البيوت رواتب الليلية فالجميع النوافل، لكن جاء في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته في الغالب، صلى في بيته المغرب والعشاء. قال بعضهم لأنه في الغالب في النهار مشغول مع الناس وفي الليل يكون في بيته، لكن ليس بظاهر. المقصود أن كل الرواتب كل إذا أمكن صلى في بيته هو أفضل، وإن كان الإنسان يتشغل عنها وينساها أو عنده عمل أو بعيد عن البيت صلى في المسجد والحمد لله. نعم.
باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابرا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب، قال وأنا أظنه.
صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا يعني الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات جمع بينهما، وسبعا يعني المغرب والعشاء، المغرب ثلاث ركعات ثم جمع العشاء بعدها أربع ركعات ثمانيا وسبعا. قال عمرو لأبي الشعثاء يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر، يعني أخر الظهر في آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها وعجل العشاء في أول وقتها وأخر المغرب في آخر وقتها، وهذا يسمى بالجمع السوري، يسمى بالجمع السوري. وهذا الظن الذي ظنه أبو الشعثاء وظنه عمرو جاء في رواية النسائي، الجزم جاء في رواية النسائي الجزم بذلك، وأنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب، وهذا يسمى بالجمع السوري. قد تقدم الحديث في المواقيت، في مواقيت الصلاة، أخرجه مسلم وأخرجه مسلم أيضا بزيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بالمدينة من غير خوف ولا سفر، تقدم هذا. وهذه حالة نادرة جمع فيها في المدينة بين الظهر وبين العشاء وهو جمع صوري، لكن كل صلاة في وقتها، كل صلاة في وقتها كما ثبت عند النسائي، يعني أخر الظهر حتى لم يبقى على دخول وقت العصر إلا مقدار أربع ركعات، فلما صلى أربع ركعات خرج وقت العصر فصلى بعدها أربع ركعات، وأخر المغرب إلى قرب مغيب الشمس حتى لا يبقى إلا مقدار صلاة ثلاث ركعات فصلى المغرب، فلما صلى المغرب خرج وقت العشاء، خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء فصلى العشاء أربع ركعات. ففي الصورة، في الصورة والظاهر أنه جمع، والواقع كل صلاة في وقتها، الظهر وقع في آخر وقتها والعصر وقع في أول وقتها والمغرب وقع في آخر وقتها والعشاء وقع في أول وقتها، هذا يسمى الجمع الصوري. جمع الصوري يعني جمع في الصورة والظاهر، والواقع أن كل صلاة في وقتها، وهذا هو الصواب في فعله عليه الصلاة والسلام. على هذا ما في إشكال، على هذا ما يكون في إشكال، يعني هذا أشكل على كثير من العلماء كيف يجمع في المدينة من غير خوف ولا مطر ولا سفر ولا مرض. قال بعضهم إنه يعني إنه فعل ذلك لشيء وقع، إما وباء عام وما أشبه ذلك، وإما شيء لا بد منه، ولكن ما دام أنه ثبت عند النساء أنه جمع صوري فلا إشكال فيه، لأنه كل صلاة في وقتها، ولكن لماذا فعل الجمع الصوري؟ أخر الصلاة الظهر في آخر وقتها وآخر العشاء وجمع قدم العشاء في أول وقتها لأسباب لأمر اقتضى أن يفعل النبي ذلك ونجمع بينهما، هو منشغل في أول وقت الظهر حتى ما بقي إلا مقدار 4 ركعات، فصل العصر ثم صلى بعدها العصر ثم اشتغل ثم بعد ذلك انشغل، ويحتمل أنه لوباء عام، ثم أخر المغرب حتى لا يلقى إلا مقدار 3 ركعات فصلها ثم صلى بعدها العشاء مباشرة ثم ذهب إلى شغله. هذا يدل على أن هناك أمر يعني شغل عليه الصلاة والسلام، قال الله لعله لوباء عام أو لأمر حدث. والشاهد من الحديث إن التطوع بعد المكتوبة تطوع ليس بلازم، وأن الأمر واسع، إن أحب الإنسان تطوع تطوع. ولهذا لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر مع العصر معلوم أنه ما صلى السنة الراتبة لا قبلها ولا بعدها، لأنه مشغول، لو كان يصلي الراتبة ما أخرها إلى آخر وقتها، ثم لما صلى الظهر صلى بعد العصر مباشرة ولم يصلي بعدها راتبة، ولما صلى المغرب صلى بعدها العشاء مباشرة ولم يصلي راتبة، فدل على أن الرواتب ليست لازمة. ولهذا بوب المؤلف فقال باب من لم يتطوع بعد المكتوبة، يعني بعد الفريضة، وراء الأمر واسع. نعم. لا، الجمع الصوري إذا دعت الحاجة لا بأس، الجمع الصوري أمر من المستحاضة أن تفعل هذا، تجمع جمع الصوري المستحاضة اللي ينزل عليه الدم دائم نوع من الضرر، لها أن تجمع بين الصلاتين ولا تجمع جمع صوري. في بعض الصحابيات التي أصيبت بالاستحاضة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع جمع صوري، أن تؤخر الظهر في آخر وقتها وتعد العصر في أول وقتها وتغسل لهما غسلا واحدا وتصليهما جميعا، وتؤخر المغرب في آخر وقتها وتعد العشاء في أول وقتها وتغتسل لهما غسلا واحدا وتغتسل الفجر غسلا واحدا، ولها أن تجمع ولو جمع ولو غير جمع الصوري، لأن الاستحاضة يعم بالضرر.
يقيد بالضرورة.
نعم.
يقيد بالضرورة.
إذا دعت الحاجة إليه الصلاة في وقت، كل صلاة في وقتها، ما أخذ الصلاة عن وقتها، لكن الصلاة في أول وقت لا شك أن أفضل. سئل النبي عيسى على أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، وهي في وقتها، لكن الصلاة في أول وقت المبادرة بالوقت أفضل، لكن هذا إذا دعت الحاجة إلى الجمع الصوري فلا بأس. نعم. ها؟ نعم. لكن هو ظن أنه جمع غير جمع صوري، لكن لما جاء في ثبت عند النساء أنه جمع صوري زال الإشكال. لا جهل، ما فهم. الحمد لله يقضيها، والحمد لله يقضيها كما ما بعد الشمس أو بعد الفجر مباشرة. نعم.
باب صلاة الضحى في السبع.
أراد أن لا يخرج أمته، يعني هذا فيه دفع للحرج، أقول فيه دفع للحرج، فالجمع الصوري دفع للحرج. نعم. إذا احتاج إلى حاجة وجمع صوري يكون صلاة في وقت، ما في إشكال. الإشكال لو صل جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر بعد ما خرج وقت الظهر أو قبل خروج وقت العصر، وكذلك لو جمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء، لكن لما صلى كل صلاة في وقتها زال الإشكال، كل صلاة في وقتها. لكن من المعلوم أنه لم يفعل هذا دائما، لما يفعل هذا النصر في مشقة على الناس، يفعل هذا دائما يبادر بالصلوات، لكن في هذه المرة النادرة دعت الحاجة إلى هذا تغير حال الناس بسبب هذا الشيء الطارئ والأمر العارض، فدعاه ذلك إلى أن يؤخر الظهر في آخر وقته ثم يصلي بعدها العصر. وكان في العادة يصليها بعد في أول وقتها، وكذلك المغرب أخرى في آخر وقتها، وكان في الغالب أن يصليها وينصرف كان ينصرف من المغرب والواحد منهم يرى نبلة موقع نبلة، يعني يبادر يبكر بالمغرب، لكن في هذه المرة أخرها. نعم.
باب
ها نعم لا لا أذان ظاهر وأنا أذان واحد ما فصل بينهم. نعم نعم فلا يحرج عمته ولا يشق على عمته، هكذا فهم ابن عباس. لكن جاء في رواية النسائي أنه جمع صوري. نعم.
باب صلاة الضحى في السفر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن ثوبة عن مورق قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما هل تصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.
نعم. هذا في بيان صلاة الضحى، باب صلاة الضحى في السفر. ونقل عن ابن عمر أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر يعني والده قال لا. قلت فأبوه؟ قال لا. قال فالنبي قال لا إخالك، لا 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 يعني لا إخاله، لا أظنك. وهذا على حسب علم ابن عمر رضي الله عنهما، ولهذا قال لا إخاله، لا ظن يجب الظن. ولهذا أثبتت أمهان أنه صلى الضحى 8 ركعات. ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، وصلى الضحى أيضا في بيت عثمان لما دعاه صلى الضحى 2، وكذلك أنس صلى في بيت أنس، وقال عائشة يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، وصلى الضحى في السفر كما في عهد بهذا. قال بعض منها صلاة الشكر، وجاب أنها لا مانع، هي صلاة الضحى وهي صلاة الشكر. فهذا على حسب علم ابن عمر، ولهذا قال سأله مورق العجري سأله قال قلت ابن عمر أتصلي الضحى؟ قال لا. كأنه أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقوله الآخر لو كنت منفلا مسبحا لا أتمم، يعني في الفريضة لما سئل في السنة في السفر فقال لو كنت مسبحا يعني يصلي صلاة السبحة لا أتممت الفريضة، يعني فلا يصلي قبل الفريضة ولا بعدها في السفر إلا سنة الفجر، وكأنه أجرى صلاة الضحى في السفر مجرى السنة الرواتب. وهذا بإشكال، والصواب أن السنة الرواتب أدى صلاة الضحى وصلاة الليل وسنة تحية المسجد وسنة الوضوء، هذه مستثنى ليست كسر الراتب، تفعل في السفر وفي الحضر، إنما الذي لا يفعل في السفر سنة الظهر قبلها وبعدها وسنة المغرب وسنة العشاء، هذه ما تفعل. والوتر يفعل في السفر، صلاة الضحى تفعل في السفر، لكن هذا من الاجتهاد. ولهذا لما سأله مورد قال قلت فالنبي قال لا يخالف من باب الظن، يعني لا أظنه، ما عنده جزم. وفي حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة، أم هانئ هي أخت علي بن أبي طالب وابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، دخل بيتها يوم الفتح فاغتسل وصلى 8 ركعات، قالت فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. هذه 8 ركعات. في صحيح مسلم أنه نجاته مهانة وهو يغتسل، فقال من هذا؟ قالت مهانة. فقال من هذا؟ قالت مهانة. فصلى 8 ركعات في الضحى. هذه صلاة الضحى في السفر، هي صلاة الضحى يصدق عليها صلاة الضحى ويصدق عليها صلاة الفتح، يجتمع فيها الأمران تتداخل السنة، هي صلاة الفتح وصلاة الضحى. نعم. نعم. إيه. نعم في مسلم أنه جاءت وهو يغتسل فرض الوضوء جاءت يغتسل وهو يغتسل. نعم تكلم عليه الشارع. قال عليه الشارع ظاهره نعم ظاهره أن الاغتسال وقع في بيته.
قوله دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ظاهر أن الاغتسال وقع في بيتها. وقع في موطأ ومسلم من طريق أبي مرة عن أم هانئ أن دارت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة وجدته يغتسل وجمع بينه وبين ذلك تكرر منه. ويؤيده ما رواه ابن خزيمة من طريق مجاهد عن أم هانئ وفيه أن أبا ذر ستره لما اغتسل. وفي رواية أبي مرة عنها أن فاطمة بنته هي التي سترت.
نعم في مسلم أنها بنت فاطمة التي ستره. نعم.
ويحتمل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة وكانت هي في بيت آخر بمكة فجاءت إليه فوجدته يغتسل فيصح القولان. وأما الستر فيحتمل أن يكون أحدهما ستره في ابتداء الغسل غسلي والآخر في أثناء والله أعلم.
نعم تعالي. ها إيش إذا كان مسافر يتركها لكن إذا تم الصلاة صلحة حكم مقيم. إذا صلى مع الإمام واتم الصلاة صلحة حكم مقيم. أما إذا قصر الصلاة فلا فلا يتنفل. هذا هو الأصل. يقول ابن عمر لو كنت متنفلا مسبحا لا أتمت. إذا أتمت الصلاة صلحة حكم مقيم لا بأس صلى. وإن قصرت الصلاة فلا تصلي الرواتب. نعم. نعم ظاهر ترجمة في السفر حتى وصلاة الضحى فيها كلام حتى بعض العلماء أنكرها أنكر صلاة الضحى وقال إنها بدعة وقال أخرى تفعل بعض الأحيان وتترك بعض الأحيان إذا تشبه الفريضة. والصواب أنها تفعل دائما لأن أوصى أبا ذر وأبا الدرداء وأبا هريرة بفعلها دائما. نعم يأتي في الحديث في صلاة الضحى يأتي في تراجم الصفر. نعم 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 نعم.
باب من لم يصل الضحى ورآه واسعا. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها.
سبح يعني صلى سبحة الضحى يعني صلاة الضحى وإني لأسبحها لأن يصليها. سميت سبحة لأنها تشبه التسبيح الذي في النافلة والتسبيح الذي في النافلة سنة. هذا إحدى الروايات عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى وإني لا أسبحها. ولعلها نسية لأنه جاء عنها في الرواية الأخرى جاء عند مسلم أنها النبي قال أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. يدل على أنها نسيت رضي الله عنها نسيت وإنها أخبرت أنه يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله ثم نسيت وقالت ما رأيت رسول الله سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. يقول ما رأيت صلي الضحى وأنا أصليها. لكن ولو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلىها فالسنة تثبت لواحد من ثلاث أمور: الفعل والقول والتقرير. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر وأبا الدرداء وأبا هريرة بصلاة الضحى وأمرهم بالمحافظة عليها وبهذا تثبت السنة حتى ولو ما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يشغل عن صلاة الضحى في أمور تبليغ الرسالة ودعوة الناس وبالوفود وبالأعمال التي تتعلق به قد يشغل فلا يتمكن من العمل. لكن تثبت السنة بالقول. إذا أمر بصلاة الضحى هذا أبلغ من الفعل. وإذا فعل كذلك وإذا أقر كذلك أقر أحد على فعله كذلك وهي ثابتة من فعله وقوله. وصلىها عليه الصلاة والسلام وأمر أوصى أبا الدرداء وأبا هريرة وأبا ذر المحافظ عليها ويوصل الأمة كلها فهي ثابتة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. وأما قول عائشة هنا ما رأيته سبحة الضحى فهذا محمول على أنها نسية لأنها أثبتت كما في عند مسلم أن قالت إن النبي يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله.
وهذا هو المعتمد معتمد أن مشروعية المداومة على صلاة الضحى. وما قاله بعض العلماء بأنه يستحب للمسلم أن يفعلها بعض الأحيان ويتركها بعض الأحيان لأن تشويه الفريضة، فهذا قول مرجوح لأن المسلم يعتقد أنها سنة ولا يعتقد أنها واجب. وإذا اعتقد أنها سنة يكفي يكفي هذا ويداوم عليها مع اعتقاده أنها سنة. نعم.
ممكن أحسن الله إليك.
نعم.
كيف يجابنا كم في غنى ثم تقول وإني لا أسبحها؟
إذا تصليها يعني تقول أنا ما رأيت أصليها وأنا أصليها لعلمها أنها ثبتت بقوله أنه أمر أبا الدرداء وأبا هريرة وأبا الدرداء. نعم. سبحة السنة يعني سبحة هي السنة السنة الوالية التسبيح التسبيح في الفريضة أصله نافلة. نعم.
باب صلاة الضحى في الحضر. قاله عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسلم
يعني في قصة عتبان يشير إلى حديث عتبان الطويل حينما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته يصلي الضحى مكانا يتخذه مصلى إذا حالت السيول بينه وبين المسجد لأنه أنكر بصره، فجاءه النبي الضحى هو أبو بكر وصلى في مكانه. هذه في الضحى هذه صلاة الضحى في الحرم. نعم.
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عباس الجريري هو ابن الروخ عن أبي عثمان المهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ويوم على ويوم على وتر،
ونوم ونوم على وتر بالنون
ونوم على وتر.
نعم. وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه يدرس الحديث أول الليل ولا يكتب، وكان يتحفظ الحديث ويدرس الحديث، فلا نام إلا متأخر، فلهذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. وقوله أوصاني خليلي القول من قبل أبي هريرة، وعام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال لو كنتم متخذا من أمتي خليلا لاتخذتوا أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن، فهو عليه الصلاة والسلام خليل الله، فلا يتسع قلبه لخلة في أحد، ولو كان فيه متسع لكان لأبي بكر، لأن الخلة يمتلئ بها القلب فلا يكون فيه متسع، لأن نهاية المحبة وكمالها. بخلاف المحبة فإن القلب يتسع لمحبة كثيرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أسامة ويحب أباه زيد ويحب عائشة ويحب عدد كبير، أما الخلة فلا يتسع قلبه لأكثر من خليل، وقد اتخذ ربه خليلا اتخذه الله خليلا عليه الصلاة والسلام. وأما قول أبي هريرة خليلي هذا من جانب أبي هريرة، وفيه استحباب هذه الثلاثة صوم ثلاثة أيام من كل شهر لأن هذا صوم الدهر كل يوم بعشرة أيام، وكذلك صلاة الضحى ولا سيما لمن لا يقوم الليل ينبغي له أن يحافظ على صلاة الضحى. وأما الوتر النوم على وتر هذا فيه تفصيل، إن كان الإنسان لا يستيقظ إلا متأخر، إن كان الإنسان ينام متأخر ويغلب على ظنه أنه لا يستيقظ فهذا فينبغي أن يوتر قبل أن ينام، وهذا هو الحزم. وإن كان الإنسان يستيقظ في آخر الليل فالأفضل أن يؤخر الوتر في آخر الليل، لما جاء عند مسلم بن حديث جابر من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا، ومن طمع أن يقوم ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخرا، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فإذا كان الإنسان يغلب على الله أن يقوم فالأفضل أن الوتر يكون آخر الليل، وإن كان يخشى أن لا يستيقظ فيوتر أولا لأن هذا من الحزم ويعمل بهذه الوصية. نعم. وهذا عام مناسبة للترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بصلاة الضحى، وهذا عام في الحضر والسفر عام، ولم يقل إلا في السفر فلا تصلي الضحى، وكذلك في حديث عثمان صلى الضحى في السفر في الحضر. نعم. نعم.
حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أنس بن
سيرين، لكن الترجمة الآن صلاة الضحى في الحضر فمناسبة الترجمة واضحة. نعم.
حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين
قال سمعت أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال قال رجل من أنصاري وكان ضخما وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك. فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين. وقال فلان بن فلان بن جارود لأنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم.
قال قال رجل الصلاة كان ضخما هو عثمان بن مالك. هو عثمان بن مالك سبق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن السيول إذا جاءت تحول بيني وبين الصلاة في مسجد قومي، فصلي يا رسول الله في مكان في بيتي أتخذه مصلى أو كما قال. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبوك بعدما غدا النهار فلم يلبث قال أين تحب أن أصلي لك؟ فأشر إلى مكان فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه أبو بكر وعثمان. وفيه أن عثمان حبس النبي صلى الله عليه وسلم على خزيرة وهي العصيدة كما سيأتي. فيه أنه نضح له طرف حصير بماء فصلى عليه. وفي قصة أنس أنه قال أنه صلى على حصير قد اسود من طول ما لبس، في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي جواز الصلاة على الحصير وعلى الأرض وعلى البسار، الأرض فيها لواس يصلي صلى على ما تيسر، إن كان في الأرض تراب يصلي على التراب، وإن كان في بسار يصلي على البسار، وإن كان في حصير يصلي على حصير ولا يتكلم، والأرض فيها لواس. وقال فلان بن فلان مجرد لأنس رضي الله عنه كان النبي يصلي الضحى قال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. هذا إخبار عن أنس أنه ما رأى يصلي غير هالمرة، وهذه المرة كافية لكثرة الضحى. وحتى ولو لم يصلي ولا هذه المرة إذا أمر بها ثبتت السنة، ثبتت من قوله، تثبت السنة بالقول وبالفعل وبالتقرير. نعم نعم. استحباب ايش؟ يستحب؟ من اللي قال هذا؟ ها؟ ما قال هذا؟ قال بعضهم قال يكره الصلاة على السجاد، فكان الإمام مالك يؤدب من يصلي على السجاد في المسجد. ما قال هذا بالعكس، من اللي قال هذا؟ ما في شيء استحباب، ما في استحباب. الأمر مباح، الأمر في هذا واسع، ما في شيء استحباب. بل لو قيل ان يكون يباشر الانسان الارض بجبهته فهذا هو الافضل، اذا كان هناك فضيله يكون يباشر الارض احفظ. الامر في هذا واحد، صلي على السجاد وعلى البساط وعلى الارض على ما تيسر، لا تتكلم. اذا كان الارض مفروشه لا تزيل الفراش وتصلي عليه، واذا كان الارض تراب لا تاتي الفراش وتصلي على التراب، لا تتكلم. كان الارض تراب صلي على التراب ولا تاتي الفراش، كان الارض مفروشه لا تزيل فراش وتصلي على الأرض، لا تتكلم. الأفضل تصلي على ما على ما على ما تجد. نعم. ها؟ نعم. الأفضل هي يبغض إن تيسر. إن تيسر تقول في آمن ذنب حديث أبي ذر قال يصلك من الشهر فصل 13 و14 و14 إن تيسر. فإن لم يتيسر صابها من أول الشهر أو وسطها أو آخره. السنة تثبت في سيرة أيام من الشهر من أولها ووسطها وآخرها مجموعة ومفرقة، لكن كونها في أيام البيض أفضل للناس في حديث أبي ذر. فإن لم يتيسر فلا حرج، فالأمر في هذا واسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أمر أبا ذر وأبا الدرداء أوصاه ولم يعين أيام البيض. أيام البيض جاءت في غير الصحيحين، قال إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة أيام، يعني اجعلها 13 و14 و15 تيسر، وإن لم يتيسر فلا بأس. وإن تيسر في بعض الشهور ولم يكن بعض الشهور فما يصوم في بعض الشهور الذي تيسر، بعض الشهور الذي ما تيسر يصوم في أي يوم. نعم نعم. جاء هذا في صحيح مسلم، وأن من صلى صلاة الضحى فإنه يكفر الله بها عن السلبيات، السلبيات المفاصل. إنسان ركب على 60 أو 30 مفصل وعليه أن تصدق على كل مفصل في كل يوم صدقة، والصدقات كثيرة، التسبيح صدقة والتحميد صدقة والتهليل صدقة بعد الصلوات وفي غيرها، والأمر معروف صدقة ثم قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذا صلى ركعتين كفر عن السلبيات 300 كل يوم. نعم نعم ها إيه ما له أصل هذا. إذا كان الأرض طاهرة الحمد لله ما في داعي تخصيص. نعم 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 إذا 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 ابتلع المسجد واستفرت الصوف لا بأس ولو في الشارع صلي في الشارع لكن الأرض رضيت يصلي عليه الأصل الطهارة وإن فرس فلا حرج.
باب ركعتان قبل الظهر
إيش فيه؟ الضحى أقلها ركعتان وقال النووي وأكثرها 8 ركعات والصبر لا حد لأكثرها. أقلها ركعتان وأكثرها إلى ما في حد. نعم نعم إذا كمل 360 تسبيحة يعني كان يريد أن يتبرك في المكان هذا بخاص النبي صلى الله عليه وسلم. لا هو يريد البركة التبرك في المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله البركة ما لابس جسده هذا بخصائص. بعض الأحيان إذا صلى بعض الأحيان فلا بس من غير اتفاق أو صلاة الليل لا بأس أو السنة راتبة أما يجعل شيء مرتب كل يوم لا ما نصل هذا.
باب الركعتان قبل الظهر.
نعم
كذا أحسن إليك.
نعم
الركعتان أو الركعتين وفي الشرح قال الركعتين
إيه باب
أو يقال باب الركعتان
إيه يصلح يعني على تقليد تصلى الركعتان باب تصلى الركعتان قبل الظهر له وجه.
باب الركعتان قبل الظهر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد